وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال رحمه الله: قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، الآية نزلت في ذي الخويصرة التميمي، واسمه حرقوس ابن زهير أصل الخوارج، وعلى هذا أكثر الروايات أنها نزلت في ذي الخويصرة التميمي في الصحيحين وغيرهما، ووقع في بعض روايات البخاري أنها نزلت في عبد الله ابن ذي الخويصرة، قال فجاء عبد الله ابن ذي الخويصرة، وهذا هو المشهور المعروف أنها في ذي الخويصرة نفسه. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما فينا، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. كذا ضبط خبت وخسرت، وضبط خبت وخسرت. والمعنى أو الضبط الأول خبت وخسرت له معنى صحيح، أي خبت وخسرت أنت إذا لم أعدل أنا، أي لأنك من أتباعي ممن تؤمن بي، فإذا كنت تتبع رجلا لا يعدل خبت وخسرت. قالوا هذا معناه، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وهذا ذكروه حتى لا ينسب هذا الخيبة والخسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول خبت وخسرت فهو أيضا معنى صحيح، أي أنه معلق بشرط خبت وخسرت إذا وجد الشرط، وهو إن لم أكن أعدل، فإذا لم يوجد الشرط فلا يوجد ما علق عليه. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فقال له: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المروق الخروج، أي يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الطمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ونصل السهم هو الحديد التي فيه رأسه الحاد. ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، رصافه أي ما تحت النصل، فسره بعضا بالعصب الذي يلوى فوق مدخل النصل. ثم ينظر إلى نظيه وهو قدحه أي عوده، عود السهم، فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. القذذ ريش السهم، واحدها قذذة وتكون في آخره. قد سبق الفرث والدم، معنى هذا الحديث أي السهم إذا كان رميه قويا يدخل في الرمية أي في الصيد ويخرج منه نظيفا ليس فيه دم ولا فرث لقوته وإسراعه. ينظر في أعلاه، في عوده، في مؤخرته، هل يجد فيه شيء من الدم أو الفرث؟ فلا يجد، أي خرج نظيفا من الرمية. هذا تشبيه للخوارج أنهم يخرجون من الدين وليس فيهم شيء من أثر الإسلام والدين، وهذا ما استدل به بعض العلماء على كفر الخوارج، وهو قول جماعة من السلف. قد سبق الفرث والدم، الفرث ما يكون في الكرش، والدم بمعنى خرج نظيفا، جاوز الفرث والدم ولم يعلق فيه منها شيء، فهذا تمثيل لمروق الخوارج من الدين بمروق هذا السهم من الرمية. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة القطعة من اللحم، تدردر أي تتحرك، تهتز، تضطرب. يخرجون على حين فرقة من الناس، قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته، وهذا في الصحيحين، ولفظ النزول فنزلت الآية انفرد به البخاري أن هذه الآية ومنهم من يمزك في الصدقات نزلت فيه. وقال الكلبي قال رجل من المنافقين يقال له أبو الجواد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقسم بالسوية، فأنزل الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، وهذا معضل، والكلبي متهم بالكذب. أي يعيبك في أمرها وتفريقها ويطعن عليك فيها، إذن معنى يلمزك في الصدقات أي يعيبك في قسمتها في تفريقها ويطعن عليك في ذلك. يقال لمزه وهمزه أي عابه، يعني أن المنافقين كانوا يقولون إن محمدا لا يعطي إلا من أحب، وقرأ يعقوب يلمزك حيث كان بضم الميم، هكذا في نسختنا، وفي نسخة أخرى بعض المخطوطات وقرأ يعقوب يلمزك بضم الميم حيث كان. وفي مخطوطة ثالثة وهو أيضا كذلك في نسخة أحياء التراث سقط نحو سطرين نقرأه هو مضاف. قال وقرأ يعقوب يلمزك وكذلك يلمزون في الحجرات. ولا تلمزوا، كل ذلك بضم الميم فيهن. وقرأ الباقون بكسر الميم فيهن، وهما لغتان، يلمز ويلمز، مثل يحسر ويحسر ويعكف ويعكف. هذا في نسخة أخرى لهذا التمام. والحاصل أنه ذكر أن قراءة يعقوب بضم الميم وقراءة الباقين بكسرها، وهما لغتان. وقال مجاهد: يلمزك أي يروزك، يعني يختبرك. يختبرك، يمتحنك، أي في نقده هذا وعيبه ولمزه. فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قيل: إن أعطوا كثيرا فرحوا، وإن أعطوا قليلا سخطوا. هذا التفسير ذكره البغوي، ذكره جماعة من المفسرين أيضا، وهو يناسب الآية التي تأتي بعده، أن معنى فإن أعطوا منها رضوا، أي إن أعطوا منها الذي يريدون، إن أعطوا منها الكثير الذي يرضون به رضوا. وإن لم يعطوا، ليس معنى إذا لم يعطوا مطلقا، إن الآية التي بعدها تثبت أنهم أعطوا، قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فالمعنى وإن لم يعطوا، أي وإن لم يعطوا الذي يريدون. قال البغوي: وإن أعطوا قليلا، أي لم يعطوا الشيء الذي يريدونه. لأن إذا جعلناها في النفي المطلق وإن لم يعطوا أي شيئا إطلاقا، الآية التي بعدها تدل على خلاف ذلك، وأنهم قد أعطوا ولكنهم لم يعطوا ما يشتهون وما يريدون. فإذا فسرها: إن أعطوا كثيرا فرحوا، وإن أعطوا قليلا سخطوا. وقال بعضهم في تفسيره: إن أعطوا الذي يريدون رضوا، وإن لم يعطوا الذي يريدونه سخطوا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله، وقالوا: حسبنا الله، كافينا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ما نحتاج إليه، إنا إلى الله راغبون، في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس. وجواب لو محذوف، أي لو في أول الآية، ولو أنهم رضوا، أي لكان خيرا لهم وأعود عليهم. إذن هذه الآيات في بيان مقالة وفعل طائفة من المنافقين، وأنهم يعيبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعنون عليه في قسمة الصدقات. فإذا أعطاهم الذي يريدون رضوا بذلك، وإذا لم يعطهم الذي يريدون سخطوا عليه وعابوه. ونستفيد من هذه الآية فوائد: أن هذه الخصلة وهي الرضا بالعطاء من الدنيا والسخط إذا لم يعط منها من صفات المنافقين، وأن المؤمن يبتعد عن التشبه بهم، فلا يجعل رضاه وسخطه لأجل الدنيا. فهذا شأن من ذمهم الله تعالى، وهكذا ورد ذمهم في أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى أن قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. وهكذا في الصحيحين في الثلاثة: الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: ومنهم رجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. مذموم هذا الصنف. فالمؤمن لا يجعل رضاه وسخطه لأجل الدنيا، هذا شأن أرباب الدنيا، شأن من يتعلق قلبه بمناصبها بأمورها، يوالي ويعادي ويرضى ويسخط من أجلها. لكن المؤمن ليس له هم في ذلك، ولا يجعل رضاه وسخطه وولاءه وبراءه لأجل الدنيا. أيضا في هذه الآيات أن من ولي شيئا من أمر الدنيا في قسمته لا يعدم من يطعن عليه ومن يعيب فعله، ليس من المنافقين، بل قد يحصل له ذلك من بعض المسلمين، فلا يكون هذا الأمر حائلا بين الإنسان وبين فعل الخير بسبب أنه سيعاب عليه ويطعن فيه بسبب ذلك، بل يجتهد ويطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى ولا يضره طعن من طعن عليه. أهم شيء هو أن يتقي الله تعالى وأن يجتهد فيما يراه أنفع وأصلح، فهذا غالبا شأن الدنيا، قسمة أمورها إعطاء شيء منها لا يعدم فاعل ذلك ممن يعيبه، وقد يكون من يعيبه من بعض المسلمين كما سبق، فلا يكون هذا حائلا بين الإنسان وبين فعل هذا الخير. فإذا كان لم يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. هذه المقالات قالها منافقون، قالها رأس الخوارج، وهناك مقالات قالها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصالحين حين أعطى أناسا في يوم حنين، تكلم بعض الأنصار ممن ليسوا من علمائهم وفقهائهم لكنهم من الصحابة: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تسيل من دمائهم. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم لما فعل ذلك. أيضا في هذه الآيات أن اللمز والعيب والطعن للمؤمنين هو شأن أهل النفاق، والهماز اللماز متوعد بالويل، فلا يكن المؤمن كذلك، يبتعد عن الهمز واللمز والطعن والعيب. أيضا في هذه الآية أن من رضي بما أعطاه الله وما كتب الله له يكون خيرا له. أيضا في هذه الآيات يعلم الله تعالى عباده حسن الكلام، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا لله راغبون، كل هذا تعليم لهم حسن الكلام ووضع كل كلمة في موضعها. ولذا انظر كيف جعل الحسب خاصا بالله والرغبة خاصة بالله، وجعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الفضل لله تعالى وحده، لما ذكر الإيتاء قال ما آتاهم الله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الإيتاء جعله لله والرسول، إن الله يؤتيهم والرسول يكون على يده إعطاء، وإن كان كله من الله لكن يكون على يديه، بخلاف الحسب الذي هو الكفاية خاص بالله تعالى. ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، أي كافين الله تعالى. وهذه الآية وأمثالها تبين معنى قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وأن الواو في قوله ومن اتبعك من ليست عاطفة على اسم الجلالة، لأن هذا سيفسد المعنى، سيكون حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا معنى خلاف ما ورد في كثير من الآية، فالحسب خاص بالله. ولكن إما أن تكون الواو ابتدائية يا أيها النبي حسبك الله ثم يقول ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، أو يكون عاطفة على الكاف مفعول به حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. هكذا أيضا الرغبة إلى الله تعالى وحده ليست إلى الرسول، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فالرغبة تكون إلى الله جل وعلا وحده. أيضا الحسب من الله تعالى يكون في قلب المحبوب ودفع المكروه، فهذه الآية في قلب المحبوب وهو الإيتاء من فضل الله تعالى، وورد في أدلة أخرى استعملت في دفع المكروه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي في دفع هذا المكروه الذي أصابنا الذي نتوعد به. فالله تعالى كافي عبده في سائر أحواله، في قلب الخير له وفي دفع الضر عنه. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك قسمة الصدقات، وأن الله تعالى قد قسمها بنفسه، فلا يطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.